بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس 57 من دروسنا في كتاب مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. ولا نزال في الخطاب الموجه إلى بني إسرائيل في سورة البقرة، وهو يوجه إلى عموم الناس تبعا. أما أصل الخطاب كان لبني إسرائيل في هذا الموضع، ولكن في مواضع أخرى وجه الخطاب نفسه لبقية الناس، لكن هنا الكلام في بني إسرائيل في ذكر الأوامر التي كلفهم الله بها، وفي ذكر العهد الذي قاله ربنا عز وجل: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وبذكر النعم التي يمتن الله بها على بني إسرائيل، وبذكر القبائح التي كان عليها بنو إسرائيل. من ذلك هذه الآية: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. طبعا هذه الآية فيها مجموعة من التوبيخات والتقريعات التي يوجهها ربنا عز وجل لبني إسرائيل. أولا، أتأمرون الناس بالبر؟ الأمر بالبر ليس أمرا سيئا، بالعكس هو أمر حسن، لكن أين الإشكال؟ قال: وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. إذن مع هذه الأحوال صار الأمر بالبر أمرا سيئا، لا لأنه أمر بالبر، لكن لأن معه نسيان الأنفس، ولأن معه تلاوة الكتاب. يعني أنتم يا أيها اليهود تتلون الكتاب، فحقكم أن تكونوا أول الناس إيمانا، كما قال الله تعالى: ولا تكونوا أول كافر به، بل كونوا أول مؤمنين به، لأنكم تتلون الكتاب. فعندما تأمرون بالبر ينبغي عليكم أن تكونوا أكثر الناس مسارعة له، هكذا الأصل. والله تبارك وتعالى خاطب المؤمنين وقال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. لذلك الله عز وجل يوبخ بني إسرائيل بهذا الأسلوب. الأسلوب ما هو؟ الاستفهام ظاهرا: أتأمرون الناس بالبر؟ هل الجواب نعم أو لا؟ طبعا لا. لماذا؟ لأن هذا الاستفهام ليس المراد منه الاستفهام، وإنما المراد منه التقرير مع التوبيخ والتقريع، يعني يذكر حالتهم، يعني مع مما يعني في عرفنا أنه تعجب واستغراب، يعني كيف تفعلون هذا الأمر القبيح مع أنكم تتلون الكتاب؟ والذي يتلو الكتاب ينبغي أن يكون أسرع الناس إلى تطبيقه والعمل به.
أتأمرون الناس؟ الهمزة للتقرير مع التوبيخ والتعجب من حالهم. بالبر أي سعة الخير والمعروف.
طبعا أخوانا، كلمة البر، البر هو عن حسن الخلق، البر هو العمل الصالح، البر هو كل أمر يرضاه ربنا عز وجل، البر هو الإحسان. لكن هناك شيء يعني أولى أنواع البر، وهو أن اليهود كانوا يأمرون أهليهم ومن حولهم وصبيانهم ربما بماذا؟ بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقد مرت معنا حادثة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب ليعود غلاما يهوديا، فدعاه إلى الإسلام، فنظر الغلام إلى أبيه وقال له قال له الأب أطع أبا القاسم. فأسلم الغلام بإشارة أبيه وتوجيه أبيه. إذا أبوه أمره بالإسلام لكن هو لم يسلم. ماذا يقول له الله عز وجل؟ أتأمرون الناس بالبر، يعني بالإسلام، يعني باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو سياق الحال في بني إسرائيل، لكن تؤخذ الآية بعمومها أن كل واحد منا يأمر بالبر بأي عمل صالح بأي إحسان ينبغي أن يكون أسرع الناس تطبيقا له.
ومنه البر لسعته،
البر الذي يقابل البحر، نعم،
ويتناول كل خير. ومنه قولهم صدقت وبررت، وكان الأحبار يأمرون من نصحوه في السر من أقاربهم وغيرهم باتباع محمد عليه الصلاة والسلام ولا يتبعونه. وقيل كانوا يأمرون بالصدقة ولا يتصدقون،
والعياذ بالله، كانوا يأمرون بالصدقة ولا يتصدقون مع قدرتهم على ذلك. هل أحيانا خطيب المسجد يأتي موسم رمضان فيتكلم عن زكاة المال ويحث الناس على الزكاة، طب هو لا يزكي لأنه فقير، هل هذا الأمر فيه إشكال؟ الجواب لا. إذن أيها الإخوة الأكارم، هذه الآية يعني ينبغي علينا أن نفهمها أن الإنسان إذا أمر بشيء ليس هو مكلفا به أصلا، هذا ما في إشكال، أو ربما أمر بشيء هو الآن غير متاح له، هذا لا إشكال فيه، وربما أمر بشيء هو الآن مقصر فيه، لكن رجاء أن يعمل به الناس فينتفع به. يعني أنا الآن مقصر بشيء، لكن لو قلت هذا الكلام لفلان سيستفيد منه، إذن أنت الآن ستستفيد منه ولو كنت أنا مقصرا. لكن الذي يعنينا في هذا السياق كله ما هو؟ وتنسون أنفسكم. فأنا إذا وعظت الناس ولم أنس نفسي ووجهت الوعظ والإرشاد أول شيء لنفسي فهذا أمر حسن لا إشكال فيه. أما الإشكال أنه أنا الآن أن أوجه النصائح للناس وأنا مستثنى، الكلام ليس لي. ليه؟ لأنني لا أريد أن أعمل بهذا ولا أريد أن أطبق هذا وأنا خارج عن هذا السياق، وهذا هو الإشكال الكبير.
وإذا أتوا بالصدقات ليفرقوها خانوا فيها،
وإذا أتوا
بالصدقات ليفرقوها خانوا فيها، وتنسون أنفسكم وتتركونها من البر كالمنسيات.
سبحان الله.
وأنتم تتلون الكتاب تبكيت، أي تتلون التوراة وفيها نعت محمد صلى الله عليه وسلم، أو فيها الوعيد على الخيانة.
طبعا إخواننا هذا الكلام فيه تحذير لطلبة العلم والعلماء الذين أعطاهم الله العلم، هم أولى الناس أن يعملوا به، وإذا أمروا بمعروف ينبغي أن يكونوا أسرع الناس إلى العمل به، وإذا نهوا عن منكر ينبغي أن يكونوا أسرع الناس تركا له. لماذا؟ لأنهم في مقام العلم والتعلم فهم أولى الناس بتطبيق ما يقولونه، لذلك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نعم.
أو فيها الوعيد على الخيانة وترك البر ومخالفة القول العمل. أفلا تعقلون؟ أفلا تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه حتى يصدكم استقباحه عن ارتكابه وهو توبيخ عظيم.
طبعا إخوان أكارم، هذا ختام لهذه الآية. الله تبارك وتعالى يقول أين عقولكم؟ أين علمكم؟ أين ذكاؤكم في هذه الصورة القبيحة التي أنتم عليها. ولا شك أن هذه الصورة يستقبحها كل من يقرأها وكل من يطلع عليها، لكن الإنسان منا عندما يكون موصوفا بها لا يرى القبح في نفسه، وهذا من أخطر ما نعانيه. هي صورة قبيحة، لو رأيناها في غيرنا لاستقبحناها، لكن عندما تكون في أنفسنا نكون قد ألفناها واعتدنا عليها، لذلك لا نستقبحها. لكننا يجب علينا أن نذكر أنفسنا دائما باستقباح هذه الصورة، فكلما أمرت بأمر بمعروف ينبغي علي أن أوجهه إلى نفسي أولا، وكلما نهيت عن منكر ينبغي أن أوجهه إلى نفسي أولا، ودائما أذكر نفسي بهذه الأوامر والنواهي. لذلك إخوان الأكارم، هذا من ثمرات طلب العلم، أن الإنسان عندما يطلب العلم ما الذي يحصل معه؟ يحصل معه تذكير دائم. يعني أنا عندما أخطب أو أدرس ماذا أفعل؟ دائما تمر معي هذه المواعظ والنصائح والإرشادات، فإذا كنت أقرأها وأكررها وأشرحها وأدرسها أنا أقولها للناس ظاهرا، أما باطنا أنا أقولها لنفسي. لذلك يجب علي أن أكون أكثر المنتفعين بما أقول وأكثر المستفيدين مما أوجهه.
واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا على حوائجكم إلى الله تعالى بالصبر والصلاة، أي بالجمع بينهما، وأن تصلوا صابرين على تكاليف الصلاة متحملين لمشاقها.
طبعا أخوة الأكارم، هذا الخطاب لبني إسرائيل أولا، يجب عليكم أن تستعينوا بالصبر والصلاة على ما كلفتم به من الأعمال والإيمان وترك الرياسة وترك المال وترك المناصب والجاه. يعني بنو إسرائيل كانت لهم مكانة علمية ومكانة دينية ومكانة مالية ومكانة نفوذ في المدينة وما حولها، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام سيصيرون أتباعا له، إذن معناها فاتتهم المكانة الدنيوية والمكانة الدينية ظاهرا والمكانة العلمية، كانوا رؤوسا صاروا أتباعا، لكنهم يجب عليهم أن يعلموا أنهم باتباع النبي عليه الصلاة والسلام هم في مكانة وشرف أكثر من الرياسة المزيفة التي كانوا عليها. لكن على كل حال ترك تلك الرياسة وتلك المكانة يحتاج إلى صبر، لذلك ربنا يقول واستعينوا بالصبر والصلاة على ما كلفتم به من أداء الواجبات ووفاء بالعهود كما كلفكم الله تبارك وتعالى بذلك. إذا لما ربي قال لهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، إذا أسلموا، طيب كيف يسلمون؟ قال واستعينوا بالصبر والصلاة. وفي هذا تنبيه لنا على أهمية الصلاة في تفريج الكروب، وأن نلجأ إلى الله عز وجل بالصلاة عند وقوع المشكلات. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزعا إلى الصلاة. وكذلك الصبر، الصبر على فعل الطاعات، والصبر على تحمل المشاق، والصبر على ترك المعاصي والمنكرات، والصبر على المجاهدة في سبيل الله عز وجل، هذا من مفاتيح الخير في الدين والدنيا والآخرة.
متحملين لمشاقها وما يجب فيها من إخلاص القلب ودفع الوساوس الشيطانية والهواجس النفسانية ومراعاة الآداب والخشوع واستحضار العلم بأنه انتصاب بين يدي جبار السماوات والأرض.
يعني عندما يصلي الإنسان يتذوق كل هذه المعاني في وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى. وانظروا إخوة الأكارم، أنت عندما تتصل بالله عز وجل في صلاتك، يتصل العبد المخلوق الضعيف الذليل بجبار السماوات والأرض دون وساطة ودون حجاب، وإنما بصلة مع الله تخاطبه، تناجيه، ترفع إليه حاجاتك، تقول له إياك نعبد وإياك نستعين دون أي حجاب. وانظروا إخواننا إلى هذه العظمة والشرف والمكانة التي يحصلها الإنسان من خلال وقوفه بين يدي الله، وانظروا إلى هذه المعونة التي تأتي إليك من جبار السماوات والأرض عندما تكون بين يديه. لذلك سيدنا ابن عباس يوما عندما أخبر بوفاة أخيه قثم ماذا فعل؟ كان في الطريق فنزل عن راحلته، تنحى قليلا وصلى وقال واستعينوا بالصبر والصلاة، أي استعينوا على أحزانكم وعلى متاعبكم وعلى مشكلاتكم وعلى آلامكم وعلى واجباتكم ووظائفكم، استعينوا بالصبر والصلاة.
أو استعينوا على البلايا والنوائب بالصبر عليها والالتجاء للصلاة عند وقوعها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة،
فزع إلى الصلاة، وكان يأمر أهله ويقول لهم صلوا صلوا. لماذا؟ نحن في مصاب، نحن في بلاء، نحن في شدة. اليوم بعض الناس مساكين إذا حزبهم أمر ماذا فعلوا؟ تركوا الصلاة والعياذ بالله.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نعي إليه أخوه قثم وهو في سفر فاسترجع وصلى ركعتين ثم قال واستعينوا بالصبر والصلاة. وقيل الصبر الصوم لأنه حبس عن المفطرات، ومنه قيل لشهر رمضان شهر الصبر.
هو الحقيقة الصبر يعني من أنواعه الصوم، الصوم فيه صبر، لكن الصبر أوسع من قضية الصوم. الصبر يفعله الإنسان في أعماله الدينية والدنيوية، فأنت لا تستطيع أن تقوم بواجب ولا أن تترك محرما إلا بصبر ومصابرة.
وقيل الصلاة الدعاء، أي استعينوا على البلايا بالصبر والالتجاء إلى الدعاء والابتهال إلى الله في دفعه. وإنها الضمير للصلاة أو للاستعانة، لكبيرة لشاقة ثقيلة من قولك كبر علي هذا الأمر إلا على الخاشعين.
طبعا أخوان أكارم، الخاشعون تسهل عليهم الصلاة ويسهل عليهم طلب المعونة من الله عز وجل. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخاشع يتلذذ في الصلاة ويطرب لها ويستفيد منها، وربما لا يعاني فيها كثيرا من التكاليف. لذلك تتحول الصلاة عند الخاشعين إلى لذة ومتعة يسعون إليها ولا يتحملون مشاقها، بل تحملوا مشاقها في أول التكليف، ثم بفضل الله عز وجل أكرمه الله بقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
إلا على الخاشعين لأنهم يتوقعون ما ادخر للصابرين على متاعبها فتهون عليهم.
لذلك إخواننا الإنسان منا كلما صعب عليه أمر فليتذكر الثواب المترتب عليه، وكلما أراد أن يفعل معصية فليتذكر الإثم المترتب عليه. أذكر فوائد الطاعة تسهل عليك، واذكر مخاطر المعصية يعني يكون ذلك سببا للبعد عنها.
ألا ترى إلى قوله الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، أي يتوقعون لقاء ثوابه، ونيل ما عنده ويطمعون فيه. وفسر يظنون بيتيقنون لقراءة عبد الله.
نعم. طبعا إخواننا الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، لو أن الإنسان كان يظن بلقاء الله، يظن لقاء الله، يعني أنا أظن، ماذا قد يكون إيش الكلام صحيح؟ لا، هل يقبل هذا في العقيدة؟ في العقيدة لا يقبل إلا اليقين. طب هنا يقول الذين يظنون، قال فسر الظن باليقين. طب ليه؟ قال في معنى لطيف، قال مجرد أن تظن بوعد الله وبوعيد الله، مجرد الظن كافي لأن يدفعك إلى العمل. لذلك قالوا إخواننا غلبة الظن كافية للعمل، فما بالك باليقين؟ يعني إذا كان الظن يجعلهم هكذا، فما بالك في اليقين؟ أما في الحقيقة لا ينفع في الإيمان إلا اليقين.
وفسر يظنون بيتيقنون لقراءة عبد الله يعلمون، أي يعلمون أنه لا بد من لقاء الجزاء فيعملون على حسب ذلك. وأما من لم يوقن بالجزاء ولم يرجو الثواب كانت عليه مشقة خالصة. والخشوع والإخبات التطامن، وأما الخضوع
والخشوع ما هو الإخبات والتطامن، يعني أن تكون مخبتا مطمئنا متواضعا متذللا بين يدي الله عز وجل. نعم.
وأما الخضوع فاللين والانقياد. وفسر اللقاء بالرؤية وملاقو ربهم بمعاينوه بلا كيف،
يعني الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم أي أنهم ناظرون إليه. فهنا لقاء الله ما المراد منه؟ الذين يظنون أنهم يرون الله وأنهم إليه راجعون. طبعا هذا معنى خاص، والمعنى الأعم أنهم ملاقو ربهم بمعنى أنهم سيعودون إلى الله تبارك وتعالى ليحاسبهم ثوابا وعقابا. لكن لما ذكر وأنهم إليه راجعون صار اللقاء متكرر، قال لا، فنفسر اللقاء بالرؤية لله تبارك وتعالى، فهم يرجعون إليه ويرونه. إذا صار في عنا فائدة إضافية لما فسرنا اللقاء بالرؤية.
وأنهم إليه راجعون لا يملك أمرهم في الآخرة أحد سواه،
كما هو الحال في الدنيا. قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. لذلك إخوتي الأكارم، رب قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، أي ملكا ابتداء وانتهاء، وإنا إليه راجعون، إذن هو يثيبنا وهو يحاسبنا لأن إليه المرجع والمنتهى. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.